أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ووصل بنا الحديث إلى كتاب الصيام عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الصوم في السفر والإفطار.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني قال: سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لنا، فاجدح لي. فقال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، قال: الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني أسرد الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
الصوم في السفر والإفطار، هل يعني هل هذا جائز أم لا؟ ابتدأ بحديث يرويه عن شيخ علي بن المديني، وسفيان في الإسناد هو ابن عيينة، وأبو إسحاق هو هذا الشيباني، أبو إسحاق الشيباني وابن أبي أوفى اسمه عبد الله. وقوله ها هنا فاجدح لي، المقصود أن يخلط الماء ببعض باللبن وسويق ونحو ذلك فيصنع له طعاما، هذا هو المقصود. إذن كان في سفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما. والخبر الثاني أو في أخريات هذا الحديث يقول: تابعه جرير، يعني تابع سفيان ابن عيينة جرير، وهو جرير بن عبد الحميد، وتابعه أيضا، يعني تابع ابن عيينة أيضا أبو بكر ابن عياش. طيب، الحديث الذي يليه من رواية مسدد بن مصرهد ويحيى، من؟ يحيى القطان. مسدد عن يحيى هو القطان، وقوله بعد ذلك الشاهد من الحديث أنه إيه؟ أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله: إني أسرد الحديث وتكملته أصوم في السفر، في المسند الذي بعده من مسند عائشة رضي الله عنها وارضاها، أيضا من رواية أيضا هشام بن عروة، لكن هنا الراوية مالك وعنه عبد الله ابن يوسف. الشاهد من الباب أن الصيام في السفر جائز، وكذلك من أفطر في سفره أيضا هذا جائز. قال: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، فهل يكمل أم يعني يجوز له أو يباح له أن يفطر؟
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة فأفطر، حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء.
قال أبو عبد الله.
قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عصفانا.
بين عصفانا.
بين عصفانا وقديد.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف.
هنا في تبويب: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، يجوز للإنسان إذا كان في بلده وأراد أن يسافر في رمضان، فإنه لا يفطر إلا إذا خرج من عامر قريته، لا يجوز له أن يخرج إلا من إيه؟ يفطر إلا إذا خرج من عامر قريته، هذا على قول كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ها هنا، من الممكن أن يفطر فين؟ في بيته، لأنه على سفر، لكنه لما خرج وتلبس في السفر عمل إيه؟ أفطر. فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان لا يستبيح رخص السفر إلا إذا تلبس به يعني إذا خرج. هنا في بعض في اليونانية في رواية النسفي قال إباب هكذا ولم يذكر شيء. ومن الرواة من رواة الجامع من يجعل هذا الحديث تبع للباب الذي قرأناه الآن باب إذا صام أياما من رمضان إلى آخره. اقرأ اسمه.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
عبد الله بن يوسف التلميسي وإسماعيل بن عبيد أم الدرداء هذه الصغرى عن أبي الدرداء الصحابي المعروف. وطبعا أم الدرداء الكبرى والصغرى كلاهما تزوجها من؟ أبو الدرداء. لكن أم الدرداء الكبرى هذه الصحابية المعروفة كويس. أما هذه فالصغرى اسمها هجيمة تسمى بهجيمة والكبرى هذه أظن تسمى خيرة فيما أذكر. يراجع هذا. فالشاهد من الباب هو هنا طبعا إذا جعلناه من الحديث السابق ففيه جواز السفر أو جواز الصيام في رمضان حال سفره صحيح أم لا؟ ممكن ده اللي نفهمه. لكن الحديث شوف خرجنا عن النبي في بعض أسفار في يوم حار حتى يضع الرجل الآخر وما فينا صائم إلا. هل هذا كان في رمضان أم لا؟ لا يوجد دليل على أنه كان في رمضان. ولهذا وضع هنا في بعض النسخ باب. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر.
يعني ليس من البر ليس من الطاعة والعبادة أن يتعبد الإنسان عبادة من العبادات فيهلك فيها وتذهب يعني قوته قوة بدنه ونحو ذلك. هذا شيء مذموم. فهذا محمول على من يضعف في إيه؟ في صيام السفر. فمن ضعف فليس من البر ومن قوي فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وعبد الله بن رواحة صام. قال باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار يعني حال السفر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
طيب عبد الله بن يوسف عبد الله بن مسلمة قال نبي مالك بن أنس إسناد معروف. قال باب من أفطر في السفر ليراه الناس.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عصفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر
ليريه
الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
من أفطر ليشوف ليراه الناس ثم دعا بماء فرفعه إلى آخره حتى ينظر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر فيقبلوا على الإفطار. موسى ابن إسماعيل التبوزكي وأبو عوان اسمه الوضاح ومجاهد الإمام المفسر ابن جبر وطاووس ابنه كيسان. قال باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عمر
قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة.
يعني كان في بداية فرض رمضان ماذا الإنسان من أراد أن يصومها صام ومن أراد أن يفطر يفدي كويس كده ثم يقول إيه سلمة أو نسخت بعد ذلك بشهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى آخره فمن شهد منكم الشهر فليصوم خلاص قضي الأمر فلا بد أن يصوم الإنسان. عبد الأعلى عياش هذا ابن الوليد عياش وعبد الأعلى هذا السامي بالسين وعبيد الله هذا العمري عن نافع إلى آخره. باب متى يقضى قضاء رمضان.
نعم. قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم إذا فرق حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر.
طيب لا بأس أن يفرق القول هنا لابن عباس لا بأس أن يفرق الإنسان ما عليه من قضاء يصوم يوم ثم يفطر ثم يوم آخر إلى آخره. وسعيد يقول في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان هذا مذهب من يرى عدم جواز التنفل وطبعا يقصد بالعشر العشر من ذي الحجة يعني رجل جاء عليه العشر من ذي الحجة ويريد أن يصوم قال سعيد لا يصوم طالما عليه أيام من إيه من رمضان يصوم أيام رمضان أول هذا مذهب من المذاهب. وإبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومه ولم ير عليه طعام ويسكر عن إلى آخره. أيضا من جاء عليه رمضان سواء كانت امرأة أو كان رجل وكان عليه صيام ثم جاء عليه رمضان آخر هذا اختلف فيه العلماء على مذهبين. فمن الناس من يراه وقول كثير من العلماء أن عليه القضاء أما أنه يطعم بعد ذلك فلا لكن ذهب فريق من العلماء إلى أنه يطعم ويعذر بماذا ويعذر بالقضاء. باب متى يقضى قضاء رمضان يسرد في أول حديث أحمد قال حدثنا أحمد
بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هنا طبعا إيه حديث أحمد بن يونس قال حدثنا زهير من زهير بن معاوية أبو خيسمة ويحيى بالإسناد الأنصار هذا يحيى الأنصار ليس هو ابن أبي كثير تنبه إن كان الكرماني خلي بالك الكرماني يرى أنه ابن أبي كثير لكن هذا وهموه فيه وهموا الإمام الشارح في هذا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن إلى آخره يبقى فيه أن عائشة كانت تؤخر أم لا كانت تؤخر. طيب هل كانت لا تصوم ست من شوال هل لا تصوم أيام هل هذا ثابت عنها الظاهر أنها تصوم كانت تصوم ولهذا يعني يذهب كثير من العلماء وأظنه رواية عندنا إلى جواز هذا. قال باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد
إن السنن وجوه الحق
إن السنن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
يعني الأمر ليس بعقلك، لو كان بعقلك ممكن تقول طب خلاص طالما أنها لا تقضي الصلاة فلا تقضي الصيام، أو تقول بالعكس تقول تقضي كما أنها تقضي الصيام تقضي الصلاة. لكن السنن ودين رب العزة تبارك وتعالى يؤخذ بما هذه الطريقة، فالأمور الدينية أمور توقيفية لا دخل للعقل في إنشائها، إنما العقل يعمل في تدبر معاني هذه العبادات واستخلاص ما فيها من علل ونحو ذلك، يجتهد في هذا. أما أن يدخل رأسه في التشريعات منعا ونحو هذا كلام يعني مآله إلى فساد. حدثنا ابن أبي مريم،
حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها.
نعم، ابن أبي مريم اسمه سعيد، وعياض هذا عياض ابن أبي صرح. نعم، عياض ابن أبي ابن أبي سعيد الخدري. قال باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن
إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز.
هذا مذهب شيخ الحسن، يعني الآن هذا الرجل عليه 30 يوم كويس نذر ومات، ففرقنا على أنفسنا هذه الأيام، كل واحد من عائلته صام عنه يوما أجزأ، حتى لو صاموا كلهم في يوم واحد. نعم، إذا صاموا كلهم في يوم في يوم واحد. نعم،
قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، تبعه ابن وهب عن عمرو، ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر قال حدثنا محمد.
طيب، هذا الحديث يعني مختلف في فهمه بين العلماء، فمن العلماء من يرى أن هذا يعني لا يختص بما أنشأه الإنسان على نفسه، بل هو من حقوق الباري تبارك وتعالى، فلو أن الإنسان قصر في صيام ثم مات قالوا من الممكن أن يقضى عنه تابعا لهذا الحديث. لكن عندنا الحنابلة ما فهموا هذا الحديث على هذا الوجه، وإنما فهموا من هذا الحديث أن من أنشأ على نفسه صياما زائدا فقال لله علي إن شفيت أصوم 30 يوم فمات، أو مثلا شفي وبعدما شفي تكاسل ثم مات، فلزمه لزمه النذر، فحينها هو أوجب على نفسه، هذا دين عليه، فحينها يخرج عليه هذا الحديث ويكون عليه القضاء، من يرثه يقضي يصوم عنه. مات عليه الصيام، كيف مات عليه الصيام؟ مات عليه الصيام هو الذي أنشأه على نفسه، هذا فهم كثير معه. لكن الرجل مرض وأفطر في رمضان كويس، وكان يرجو أن يقضي لأنه مرض يرجى برؤه فمات، هنقول ده عليه الصيام 30 يوم؟ لا، ليس عليه الصيام، لم يكلفه الله عز وجل بشيء، فهذا لا يصام عنه ولا يوجد دين عليه أصلا. هذا الفهم الأول لهذا الحديث، ومن الناس من يفهمه على إطلاقه. الحديث الذي يليه محمد بن عبد الرحيم
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمته.
فسماه شوف سماه دينا.
قال سليمان فقال الحكم وسلمت ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال سمعنا مجاهد،
يقصد مسلم البطين، جلوس ونحن يحدث مسلم بهذا الحديث يقصد مسلم البطين راوية الحديث الذي يروي هذا الخبر عن الأعمش. نعم.
قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر.
هذا تفسير جيد صوم نذر فبينت هذه الرواية.
وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن
أبو حريز
قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
نعم عبد الله بن الحسين أبو حريز هذا. يبقى هذه الرواية فيها نوع تفسير أن هذا الصيام إنه هو صيام إلزامي من قبل هذه المرأة ألزمت نفسها بهذا الصيام وعليه. فمن مات في مثلا مرض في رمضان وهذا المرض كان يرجى برؤه أو لم يتبين حاله ثم مات هذا لا يوجد عليه شيء شرعا كويس. وأما الذي نذر على نفسه نذر فلم يوفي ثم مات فهذا يقضى عنه. وثم تكلم العلماء كيف يقضى عنه يعني مثلا البنت تصوم أدية عن أبيها يجب عليها أن تصوم وكذلك الابن. فمن العلماء من اجتهد في هذا لأن الأمر لا يوجد فيه برهان من كتاب أو سنة أمر اجتهاد فقالوا يوزع على الناس بمثل إرثهم. فالولد إذا كان مثلا الرجل عليه 3 أيام وعنده ولد وبنت الولد هيصوم يومين والبنت تصوم يوم واحد يوزع عليهم بمثل هذا. طيب وأي أحد يعني تطوع عن هذا الرجل فخضع عنه هذا الأمر يعني إن شاء الله يجزي. قال باب متى يحل فطر الصائم يعني الإنسان صائم الآن متى يفطر. قال
وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال حدثنا إسحاق الوسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلانكم فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله فلو أمسيت قال انزل فاجدح لنا إن قال إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
طيب يبقى بين هذا الحديث أن الأمر منوط بأذان المغرب ها؟ الأمر منوط بقرص ليه؟ بقرص الشمس إذا غابت الشمس فقد أفطر ليه؟ أفطر الصائم. ولهذا الحديث هنا أول حاجة أثر أو معلقة أبو سعيد الخدري هذه عند أبو بكر بن أبي شيبة وصلها ابن أبي شيبة. والحديث الذي سرده حديث عمر الحميدي عبد الله بن الزبير وسفيان بن عيينة إلى آخر الإسناد المعروف وفيه إذا أقبل الليل أدبر النهار غربت الشمس خلاص سقطت الشمس فلم يبدو منها شيء يفطر حينها الإنسان. الإسناد الذي يلي إسحاق هو ابن شاهين إسحاق هذا هو ابن شاهين وخالد في الإسناد هو خالد من هذا ابن عبد الله هذا والشيباني أبو إسحاق ليه أبو إسحاق الشيباني. وقلنا فاجدح لنا يعني ماذا يصنع له طعام يضع اللبن أو الماء على السويق ويطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره يعني بالتمر أو بالماء أو نحو ذلك كله جائز.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق.
طيب الشاهد منه إن الجدح يكون بالماء إذن هو ماء. إذن داخل في هذا الحديث أنه يفطر على الماء، وهذا هو الموجود مع النبي صلى الله عليه وسلم حينها، وظاهر الأمر أنه لم يكن يملك حينها تمرا أو نحو ذلك، كان هذا هو المتاح. قال: باب تعجيل الإفطار، الإنسان يعجل الإفطار ولا يؤخره، والسنة هي أن يعجل الإنسان الإفطار.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: لو انتظرت حتى تمسي؟ قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
يبقى فيها النبي عجل الحديث الأخير، والحديث الأول ظاهر جدا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أما إذا أخروا الفطر فهذا فيه تنطع وتكلف في الدين، ومش المقصد برضو الإنسان يجلس يأكل ويدع عليه ويدع الصلاة، لو جمع بين الحسنين كان خيرا. الحديث الذي يليه: سليمان الشيباني وابن أبي أوفى اسمه عبد الله وسبق معنا. قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.
قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة.
الآن حدث خطأ، يعني أفطر كان في غيم، كان ثم غيم ثم أفطر، فلما طعم وجد أن الشمس ما زالت باقية، ماذا يفعل؟
قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمر بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا.
نعم، معمر بن راشد، طبعا قوله وقال معمر هذا معلق وهو موصول عند عبد بن حميد في كتابه المعروف. وهذا الحديث طبعا يقول عنه ابن المنير ده صاحب كتابه المتواري على يعني يختص بتراجم الصحيح، قال أن المكلفين إنما خطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك. خلاص خطبوا بظاهر الأمر إن حدث الغروب، لأن الدنيا غيمة زي ما بنقول، ثم بعد ذلك ظهر العكس، هل يقضي أم يمسك؟ يعني يكاد يكون أغلب العلماء أو جل العلماء على أنه لابد أن يقضى هذا اليوم. ومن العلماء من يرى أنه كمن أكل ناسيا، هو الأكل الناس يعمل هيتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. لكن فرق بعض العلماء بين الناس وبين وبين الذي جاهل هذا هذا الأمر، وبين الجهل الذي فرط فيه صاحبه أو الجهل، يعني في نقاش لا أريد أن أدخل فيه. فالشاهد من هذا الحديث: الإمام البخاري لم يجزم، هذه من التراجم التي لم يجزم الإمام البخاري فيها بشيء. ثم الحديث الذي سرد فيها يحتمل أمرين: لا يوجد فيه تنصيص على أنهم أمروا بالقضاء أم لا، حتى الراوي نفسه يقول أفطرنا إلى آخره، ثم قال قيل لهشام مين؟ ابن عروة الراوي عن فاطمة عن أسماء أمروا بالقضاء قال بد، ومعمر يقول سمعت هشام كويس يقول في مرة أخرى لا أدري أقضوا أم لا، لكن والإمام البخاري قال وقال معمر، يعني يقول هذا بصيغة صيغة الجزم، فكأنه يثبت هذا إن هشام نفسه مختلف في تفسيره يقضوا أم لا، ولهذا الإمام البخاري لم يجزم. باب إذا أفطر فرا ثم طلع الشمس، ها أين الحكم؟ لم يجزم بشيء وتركها بهذه الصورة. قال: باب صوم الصبيان، ده برضه يعلمك شيء كطالب علم، ها لابد ماشي، هو في بعض الروايات بد ده إشكال، كلاهما صحيح. طالب العلم يأخذ من هذا شيء هام: لا يشترط أن تجزم في كل مسألة، مش ضروري يكون لك في كل مسألة قول، لا يشترط هذا، يعني لم تؤمر أن تقول في دين الله في كل مسألة يكون لك اختيار وقول ورأي، في مسائل تترك فيها المجال، لأن المجال محتمل لم يظهر لي شيء، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، افعل اعمل بما تشاء بما يعني يلزم الإنسان ورعا ونحو ذلك، لكن أن يكون الإنسان من سمته ومن صفته ويرى أن هذا واجب عليه كطالب علم أنه يكون له في كل مسألة قول مرجح صحيح لا يتركه أبدا، هذا لا يكون طالب علم. وأغلب العلماء زي أحمد والشافعي وغيره تجد له في المسألة قولين وثلاث تبعا لما يظهر له، للإنسان ما زال متعلما ما زال يتعلم. الآن في بداية الطلب ممكن يظهر لي شيء ثم بعد البحث يتبين لي خلافه، ما المشكلة إن تركته؟ هو أنا عشان ذكرت قبل ذلك إن انتصرت العادي ينتصر للآخر اليوم، ولهذا قال العلماء لا تقلد دينك ما الأحياء، لأن الحي النهاردة بيحثك على شيء غدا يحثك على غيره تركه. ولهذا كان أحمد وغيره لا تقلدون، إنما يقلد من من مات، خلاص بقى لي مذهب وخذ الأمر هو ده اللي يتدين به. فالشاهد أن هذا الحديث يعني محتمل للمذهبين. قال باب صوم الصبيان، هل نصوم الصبيان أم لا؟
قال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان،
لنشوان سكران، واحد سكران في رمضان عمر شاف
لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه،
يعني ويلك انت سكران والأطفال الصغيرة صيام، ده دليل على ان الأطفال بيصوموا. شايف استشهاد الإمام يعني الشاهد أتى به الإمام البخاري، والحديث هذا يعني الأثر هذا عند سعيد بن منصور. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم، فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا،
وهذا هو الشاهد، ونصوم صبياننا. نعم.
ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
نعم. والعهن هو الصوف كما قالها هنا، وطبعا فيه أن الصبي يصوم ويشغل، يعني مش دور كمان يشغل بالعبادة، ممكن يشغل باللعب، وفيه اتخاذ اللعب للأطفال ونحو ذلك، فيه فوائد كثيرة. قال باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام. الوصال ما صورته؟ تواصل إلى الليل، هذه الصورة، وتواصل باليوم واليومين والثلاث، وكما قال إمام ابن قدامة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من السلف حقيقة محمول على الكراهة التنزيهية، ليس إلا محمول على الكراهة، لأن النبي ترك الصحابة وصلوا معه يوم ويومين وكان يعني يشدد عليهم في الترك، يريد أن يتركوا ليه إبقاء عليهم، لا يريد أن يشق عليه ولا يريد أن يعني يتكلف الإنسان في دينه، مع أنه كان يواصل صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تجد كثير من السلف تقرأ في تراجم العلماء تجد من هذه العبادات الشيء الكثير، من يجلس بالثلاثة أيام والأربعة أيام لا يأكل يواصل صيامه، لا تنكر عليه تقول هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك. نعم، نهى عن الصيام في السفر لمن؟ رجل لا يطيق وكان يصوم، فالمسألة تعود إلى نفس الإنسان تهذيبا وترتيبا. فالإنسان إذا كان يرى من نفسه أن هذا يصلحه وهذا يصلح لبدنه وهذا يصلح لديانته فقد يعمل بمثل هذه الأشياء، وإن رأى أن هذا يخل به فإذا واصل اليوم واليومين حدث له ما حدث وعطل عن الصلاة وعطل عن قراءة القرآن وعطل عن طلب العلم ونحو ذلك، إذن هذه العبادة لا تصلح لك، الصالح لك أن تصوم إلى المغرب وتصوم اثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر على قدر طاقتك. وهكذا كان الصحابة عندهم شيء من الموازنة في العبادة، ففتح على ابن مسعود في قراءة القرآن فكان يقرأ، فتح على ابن عمرو في قراءة القرآن والصيام فكان يفعل، وهكذا. ومن الناس من فتح عليه في الصيام، الآخر في الجهاد خالد بن الوليد، الآخر في النفقة عثمان، وفي العبادات أخرى، وهكذا. فكل إنسان يفتح عليه في باب من الأبواب. ومن العلماء من يرى أن هذا الأمر للتحريم، فأنت برضو لازم يكون عندك شيء من التدقيق حال الإنكار. لما العلماء مثلا زي الإمام الذهبي في السير وغيره ينكر كثيرا على هذه العبادات، يعني إذا سرد الإنسان صياما أو مثلا صام كثير من الأيام، يعني مثلا أسر عن بعض العلماء أنه كان يصوم الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صيام الظهر. بس أنا عندي أن تفسير صيام الظهر عند هؤلاء لا يحمل على أنه يصوم العيدين ويصوم كذا ويصوم كل شيء ونحو ذلك، لكن كان عندهم شيء من السرد فسمي هذا صيام ظهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام. عائشة كما سوف يأتي، إن شئت رأيته صائما وإن شئت رأيته مفطرا. فبعض الناس كان يسرد الصيام ويرى أن هذا فيه صلاح لدين إلى آخره. يعني المسائل تحمل على جميل الأقوال وجميل الأفعال. من العلماء من يرى أن النهي عن الوصال للتحريم، فتجده ينكر على ينكر على السلف وينكر على فعل السلف ونحو كثير منه. الإمام الذهبي في السير ينكر كثيرا هذه الأفعال. فلابد يكون عند طالب العلم شيء من الفهم. الإمام الذهبي ينحى منحى التحريم وعلى أساسهم بنى الإنكار، فهم الكلام. ومن العلماء من يرى أن هذه كراهة، حتى لو وصلنا إلى حد الكراهة وقد تكون مكروهة شرعا، لكن قد تستحب في بعض الأحيان من باب إصلاح النفس ونحو ذلك، أو في بعض الأحيان كويس. فالمسألة لازم توازن بهذه الطريقة. لما تجد سفيان بن عيينة أو مثلا الأئمة الكبار أئمة السلف العباد اللي كان بيسرد وكان بيقوم يعني يصلي حتى العشاء الفجر بوضوء العشاء إلى آخره، هذه الأشياء تحمل على جميل الأقوال. لا يمكن إمام أحمد مثلا وغيره يصلي 1000 ركعة في اليوم فتجده يترك سنن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي 1000 ركعة. لا، ده سنن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة خير من 2000-3000 ركعة. لكن لما كان أصاب هذه السنن وزاد أعني على نفسك بكثرة السجود، تقول خالف السنة؟ من يقول خالف السنة؟ أي سنة خالفها؟ هو طبق السنة ثم زاد عبادات، تمنعه إزاي تمنعه؟ ولهذا تجد أبو هريرة كان يزيد في الذكر عن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السنة ثم يزيد يزيد ما شاء من العبادات، ولا يحدث عبادة، يزيد عبادات جائزة كالصلاة كالذكر إلى آخره. فهذه الأشياء يعني إن شاء الله لنا معها يعني محاضرة أو نحو ذلك نذكر في هذا الضابط في هذا الباب، لأن الباب هذا يحتاج يعني أن يضبط. فالشاهد هنا باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى. نعم،
قال لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. قال
طيب، شايف هنا فهم الإمام البخاري، يبقى النهي هنا ليه؟ الإمام البخاري شايف اللي ده رحمة لهم وإبقاء لهم، هذا ما يرى. نعم،
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى الساحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. قال حدثنا عبد الله عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني، لم يذكر عثمان رحمة لهم.
نعم، أظن الأحاديث ظاهرة جدا، وظاهر هذه الأحاديث إبقاء لهؤلاء وليس الأمر يعني على الحرم. وحديث عائشة اللي هو الأخير قال عن الوصال قالت نهى رسول صلى الله عليه وسلم رحمة لهم، هذا شاهد كلام الإمام البخاري، ونهى النبي عنه رحمة رحمة الله، وهي تقول نفس الكلام. ومحمد في هذا الإسناد هو ابن سلام، وعبده هو ابن سليمان. وزي ما قلت لك فيه أيضا جواز الوصال إلى الليل، يعني الإنسان ممكن يفعل هذا في رمضان أو في غيره، لا يفطر، لا يفطر، يظل ويصلي العشاء ويصلي ليه التراويح، ثم بعد ذلك يأتي بعد القيام ونحو ذلك في العاشرة أو الثانية عشر ويفطر. فهذا سنة، إذا أطاقها الإنسان ولم تؤثر على قيامه وعبادته لا بأس يفعل مثل هذا. قال: باب التنكيل لمن أكثر الوصالة. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. شايف هنا الإمام بخاري دقق في كلامه، في الأول يقول رحمة لهم ويبقاء، وهنا بيقول لك التنكيل هذا محمول لمن أكثر من الوصال، لأن الإكثار من الوصال مهلكة للبدن أم لا؟ أكيد الإنسان لو ظل خمسة أيام عشرة أيام يواصل فماذا؟ هذا يشق. وإن كان الصوفية عندهم رأي ثاني، يقول لك يعني إذا جاع بعد 15 يوم ولا 20 يوم ده أقول له خلاص أنت ما تصلحش للتصوف، اذهب إلى ليه؟ اذهب إلى السوق بعد بعد 20 يوم. كويس؟ نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما.
طيب لو كان ده حرام كان يجوز كده؟ النبي لا يفعله أبدا. لو كان هذا محرما كان النبي وافق عليه، يعني يفعله محرم وهو يتابعهم؟ لا، وإنما هو كره لهم هذا لأنهم هيضعفوا ولا يستطيعوا وإلى آخره.
وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون.
نعم، هذه خلاصتها، فاكلفوا أو فاكلفوا كويس من الأعمال ما تطيقون، والصواب الفتح، كلفوا هكذا. فالشاهد أن الإنسان على قدر طاقته، فإن كان يطيق هذا وفيه صلاح لنفسه وعبادته ودينه يفعل، وإن كان فيه إفساد لدينه وتعطيل عن عبادات كثيرة فحينها لا يفعل الإنسان مثل هذا، ولا يكون هذا من البر أصلا. نعم. ويحيى في هذا الإسناد هو ابن موسى، يحيى ابن موسى، ومعمر طبعا ابن راشد، همام ابن منبه إلى آخره. باب الوصال إلى السحر.
قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لمطعم يطعمني وساق يسقيني.
نعم. أبي حازم اسمه عبد العزيز، ويزيد هو ابن الهاد، والحديث ظاهر في جواز الوصال إلى السحر. قال: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أو فق له، يعني يأتي إليك يقول: أنا صائم، تقول: لا، لابد أن تأكل، فيأكل. هل لابد أن يقضي هذا اليوم؟ إذا كان نافلة لا يقضى، خلاص وقضي الأمر، وإن كان ده أوفق له وأجود له فليفطر.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة.
أبو العميس اسمه عتبة، أبو العميس اسمه عتبة. نعم.
قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة.
متبذلة يعني أبو الدرداء كان مذهبه يعني شديد شوي، فعنده شيء من الزهد الشديد في الحياة الدنيا، ولا يريد أن يجمع شيء، ويرى أن الإنسان إن حمل عنده قليل من المال، يعني مثلا فاض عندك 1000 جنيه مثلا عنده، ده حرام، لابد أن يفرق. وأبو ذر يروى عنه هذا، فأن يجمع هذا كنز، الإنسان يحوش مذهبه ده لإيه؟ هذا كنز، إنما خذ ما تريد ثم الباقي يفرق ويتصدق به، فكان يفعل مثل هذا.
فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل. قال فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قوم الآن فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعتق الذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان.
شايف هذا إيه؟ طبعا إنما أخذ الحكم بسبب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمات. فالإنسان هنا سلمان يعلمه بالفعل يعني كأنه الأولى أن تتأخر في هذا وتصوم في الايه ويعني تؤخر الصلاة في آخر الليل وكذلك الصيام إن كان يحتاج فإنه يصوم وإلا فيفطر. ماشي. باب صوم شعبان.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن
يعني الصيام في شهر شعبان هذا إيه؟ ما هي صورته؟
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
نعم. يبقى هذا في صوم شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كما ها هنا وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذه الأولى. وأبو النضر في الإسناد هو سالم ابن أبي أمية. الحديث الذي يليه فيه هشام وهو الدستوائي ويحيى هذا هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عبد الرحمن خذوا من الأعمال ما تطيقون. هذه قاعدة عامة في عبادات الإنسان وفي أفعال الإنسان الدينية أن الإنسان يكلف ما أو يكلف ما يطيق. إن كنت تطيق هذا فافعل وإلا فارتقي فيه بمعنى أنك تدرب نفسك على هذه الفعل حتى تصل إلى هذه المرتبة. لأنك إن ارتقيت إليها بغير يعني قوة هتترك كثير من الأشياء. لكن إن ارتقيت إليها بقوة وبصبر وبمداومة وبحرص تصل. كويس. هذا يقال في الصلاة في العبادات، هذا يقال في قيام الليل، هذا يقال في الصيام، هذا يقال في الإنفاق، هذا يقال في طلب العلم والحفظ. كله أكلفوا أو خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. احنا كلمنا في بداية الكتاب على صفة الملل هل هي ثابتة تقال أم لا في نقاش. طيب. قال باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره يعني كيف كان يصوم ويفطر ويسرد. حدثنا موسى
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني.
يبقى ده وارد. يبقى قد ينقل عن بعض السلف أنه كان لا يفطر. بمعنى إيه؟ هل إنه لا يفطر يصوم الأيام الإيه؟ أيام العيد والأيام إلى آخره وأيام الشك إلى آخره. لا يفعل هذا وإنما يحمل الكلام عليه إن هو كان يسرد صيام يعني له صيام إيه كبير. هنا يصوم حتى يقال هذا في لغة العرب هذا رجل لا يفطر. إزاي لا يفطر؟ بقاله 20 يوم صايم سارد الصيام كويس ثم تراه يفطر 10 أيام أو 5 أيام ثم يسرد مرة ثانية ثم يوم ويوم ثم إلى هذا الرجل تشوفه كي تقول إيه لا يفطر. شايف؟ لا يفطر، هذا معروف. فلما يجي إمام من الأئمة كان لا يفطر 40 سنة، طيب 40 سنة ده هتفهمها ازاي؟ يعني عاوز افهم لما يكون هذا امام راوية للعلم، هو الذي نقل لنا هذه الاحاديث، هتفهم ازاي الكلام ده؟ تفهم هو كان يسرط، لكن ايام عيد، في ايام نهي الى اخره، كان اكيد يمتنع. هذا يعني مفهوم من الايه، من الكلام. طيب موسى
قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا، حتى نظن ألا يصوم، ألا يصوم، ألا يصوم منه،
ألا يصوم، ماشي،
ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم قال حدثنا محمد قال
طبعا ألا يصوم أو يصوم كلاهما صحيح. نعم أكمل.
قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، وما مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. طيب موسى بن إسماعيل أبو زكي أبو عوانة الوضاح أبو بشر اسمه إيه؟ جعفر، مين؟ جعفر بن أبي وحشية، مر معنا كثير. والحديث ظاهر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وإن كان بعد ذلك إيه هتنقل عائشة أنه صام إيه؟ كأنه صام شعبان أو أتم شعبان. الحديث الذي يليه فيه حميد هذا الطويل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن إلى آخره. يبقى الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد وكان يقطع، يعني كان الأمر بهذه الصور. قوله وقال سلمان يعني ابن حيان هذا الأحمر عن حميد أنه سأل أنس في الصوم، هذا هو الذي سرده بعد، يعني هذا الايه، هذا الذي قاله وقال المعلقه هذه هي المسروده في الحديث الذي بعده. حدثنا محمد اخبرنا ابو خالد الاحمر اللي هو مين؟ هذا سليمان ابن حيان، هذا اخبرنا حميد الى اخره. يبقى هذه المعلقه موصوله بعدها، وهذا من غريب صانع الامام البخاري، لان الامام البخاري لا يقول التعليق لو وصله هيوصله بعيد، لكن هنا لم يظهر لي يعني وجه إرادة التعليق ثم إيه؟ ثم وصله بعده مباشرة. نراجع بقى الشروح. قال باب حق الضيف في الصوم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي.
تنبه للترجمة، يعني إيه؟ يعني لا يجبر الضيف على الإيه؟ على الإفطار، صح؟ لا يجبر لكن يدعى.
قال حدثنا علي قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر.
نعم، يعني هنا قد لا يجبر، لكن هذا الضيف الذي حل عليك وأنت صائم، ها إن لم تأكل لن يأكل، فحينها لهذا الرجل إيه حق. باب حق الضيف في الصوم. في الصوم ماذا يعني؟ ممكن هنا يفهم أن ينتهك صومك، لأن هنا قال إن لزورك عليك حق، يعني من يأتي إليك فيزورك يريد أن يأكل، فإن لم تأكل لن، خلاص مش هيأكل، يبقى لابد أن تفطر. طيب لا كما ذكرناها في البداية. قال باب حق الجسم في الصوم. هيصرد برضو نفسه، شايف الآن يأخذ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الضيف الجسم، ولعله بعد ذلك يقول إيه ويتكلم بعد كده عن صيام الظهر. هاتوا تاني.
قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا.
هذا هو الشاهد.
وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قابلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
لأن الصحابة ما كانش اللي هو خلاص مش قادر كبر يقول خلاص بقى بلاش يوم ويوم، لا يبدل شيئا تركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني هو عارف ان عبد الله بن عمرو العاص يصوم يوم ويفطر يوم، مش بعد ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يروح مغير، لا، يرى ان هذا كبيرة لا يبدل شيء كان يفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو خلاص كبر ومع ذلك يداوم على ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الدهر. قال باب صوم الدهر.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة 10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك.
طبعا صيام الدهر زي ما قلت لك فيه نقاش كبير، حتى الشافعية بيجوزوه ونص البعض على استحبابه، والعز بن عبد السلام كان يقول هذا أجود ليه أجود الصيام ويحس الناس، ويروى في هذا الباب أحاديث، لكنها أحاديث لا تصح في الغالب. كويس. لكن برضو الأحاديث التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيها، بعض العلماء وكثير منهم يحمل هذا على الايه، على الحرمة. لكن هنا أخذ البعض من هذا الحديث جواز صيام الدهر. منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كصيام الدهر. يبقى صيام الدهر مستحب، لكن لا تشق على نفسك لأنك لم تطيق، فصوم يوم وأفطر يوم، فذلك كصيام الايه، كصيام الدهر. شايف؟ بعض من فهم من هذا الحديث جواز صيام الدهر، وإنما النهي جاء لأنه لن يطيق، يشق عليه ويصعد. فإذا انقلب الحال وكان الإنسان يطيق مثل هذا وهو حسن بالنسبة إليه، حينها يجوزه بعض العلماء. لكن طبعا النهي اللي وارد فيه زي ما قلت لك كثير من يحمله على الايه، على الحرمه، وانه يحرم، وانه ما صام من صام الايه، من صام الظهر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب حق الاهل في الصوم، ايضا حديث عبد الله بن عمرو.
رواه ابو جحيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال اخبرنا ابو عاصم.
عارفين ده اللي يقصد به ابو جحيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سلمان وابو الدرداء لسه قارئين.
قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال سمعت عطاء.
أبو عاصم هذا مين؟ النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني، وابن جريج عبد الملك، وعطاء بن أبي رباح. نعم.
أن أبا العباس الشعري أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي، فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، قال إني لأخوى لذلك. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري. كيف ذكر صيام الأبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين.
لا صام. هذا هو الحديث الذي فيه تجديد على صيام الايه؟ صيام الأبد، أنه لا صام. وده طبعا اللي بينتصر ليه الإمام الذهبي في السير وغيره، وكلامه مشهور فيه. قال باب صوم يوم وإفطار يوم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام. قال أطيق أكثر من ذلك؟ فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما. قال فقال اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال في 3.
في 3 يعني اقرأ القرآن في 3 أيام. نعم، يبقى صوم يوم وإفطار يوم حس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب صوم داود عليه السلام. شاف حديث عبد الله بن عمرو وزع في كام باب.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يهتم في لا يتهم في حديثه. قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت نعم. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين
ونفهت له النفس.
لا صام من صام الدهر فهما صم 3 أيام. صم الدهر كله
صوم الدهر كله.
الدهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال حدثنا إسحاق بن
يوسف. الشاهد منه نفس الحديث أنه إيه؟ قال صم كصيام داود. نعم. وطبعا آدم شيخ الإمام البخاري هو ابن أبي إياس.
قال حدثنا إسحاق الوسطي قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم.
طبعا خالد بن عبد الله عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد. ها
حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة.
معذرة، لا خالد الطحان عن خالد الحزاء عن إيه؟ عن أبي قلابة عبد الله بن زيد. أه؟ ماشي. خالد بن عبد الله هذا اللي هو الطحان، عن خالد هو الحزاء. عندكم نص على الحزاء؟ ماشي.
فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7.
يعني أريد الزيادة، 5 لا تكفي، أريد الزيادة.
قلت يا رسول الله 9. قال يا قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر. صم يوما وأفطر يوما.
يعني لا يوجد زيادة على ذلك بالنسبة إليك. باب صيام البيض 13 و14 و15. ده ترجيح مين؟ ترجيح البخاري. وإن كنا هنقرأ الآن الحديث لا يوجد فيه التنصيص على هذه الأيام، لأن الخلاف واقع في الأيام الثلاثة التي كانت تصام. لكن أنا عاوزك تتأمل الشاهد من هذا الحديث أين هو.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.
ها فين 13 و14 و15؟ هي 3 أيام، لكن أين هي؟ ها فين هو؟ لا، ما احنا قلنا ان هو قد يترجم ببعض روايات هذا الايه هذا الحديث ببعض روايات هذا الحديث. وعند الامام النسائي ان كنت صائما فصوم البيض 13 14 15، هذا يثبته البعض. يبقى التنصيص عليها جاء في بعض الروايات، وفي بعضها صوم الغر. صوم الغر يعني البيض، وهم الثلاثة المعروفة. كويس، هذا شاهده. قال باب من زار قوما فلم يفطر عندهم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث.
هذا الذي قصدته مش الباب السابق, ان الصائم لا يجبر اذا كان عند ايه عند ذهب الى انسان بخلاف الذي جاءه رجل, فهذا ايه من الاولى ان يفطر.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن قال أعيد سمنكم في سخائه وتمركم في وعائه فإني صائم, ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها, فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة.
خويصة يعني حاجة أريد أخصك بها, وهو أنس رضي الله عنه وأرضاه.
خويصة قال ما هي؟ قالت خادمك أنس, فما ترك خيرا آخرة فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به, قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له, فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي.
نعم, قال وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة.
ها؟ لصلبي مقدم
بضع
مقدم حجاج البصرة 24 و100.
حاجة وعشرين يعني عنده أولاد 100 وشيء.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. يبقى الآن الشاهد من هنا إيه؟ من زار قوم النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيدوا سمنكم في سقائكم وتمركم, خلاص لم يأكل وهذا جائز لا إشكال. قال باب الصوم آخر ليه؟ آخر الشهر. آخر الشهر هنا تفسير الإمام البخاري للسرر أو السرر, لأنها ضبطت بالفتح وبالكسر وحكى عياض الضم سرر وسرر والكسر سرر هكذا. فتفسير الإمام البخاري كتفسير الجمهور أنها آخر إيه؟ آخر 3 أيام من الشهر. هذه سنة غائبة كثير من الناس لا يطبقها.
قال حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا مهدي
هذا بن ميمون
عن غيلان
هذا ابن جرير. غيلان ابن جرير أبو النعمان محمد ابن الفضل.
قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان ابن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه, قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله, قال فإذا أفطرت فصم يومين ولم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان.
طيب زي ما قلت لك السرر سرر سرر 3 والأشهر الفتح, يفسرها الجمهور بأنها أخريات الثلاث أيام الأخيرة من الشهر. وأشكل عليها هنا أن هذا في شعبان, وإذا صام الثلاثة الأخر إنما يكون صيام يوم إليه يوم الشك. وأجاب الجمهور عن هذا بأن المقصود أن هذا الرجل كان يداوم على الصيام, فمن كان له صوم فليصومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السرر على تفسير الإمام البخاري آخر ليه؟ آخر الشهر. باب صوم يوم الجمعة. نعم, 3 أيام من آخر كل شهر.
قال فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة, قال نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم.
نعم, يبقى أبو عاصم الضحاك ابن جريج عبد الملك يبقى ينفرد, مقصود هو الانفراد أن يفرد يوم الجمعة بالصيام لا يصوم قبله أو بعده.
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. قال حدثنا
عمر بن حفص بن غياث أبوه الذي يختص بروايته عن الأعمش سليمان وأبو صالح ذكوان. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حا وقال وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت.
يبقى الآن إذا صام الإنسان يوم الجمعة يصوم يومه بعده إلا يفطر الإنسان، وإن كان صام الخميس يصوم الجمعة، لكن أن يعظم الجمعة بهذه الطريقة وتنشأ فيه العبادات ويقوم فيه الناس قيام الليل فقط، والنبي ما كان يخص يوم بالإيه؟ بالعبادة، وإنما كان عمله ديمة. نعم. باب هل يخص شيئا من الأيام؟ هذا يناسب هذا الباب يناسب الحديث الذي الذي قبله في النهي عن إفراد الجمعة، كأنه شرح لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة لهذا السبب. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
سفيان هو الثوري. باب صوم يوم عرفة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير قال مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقرح لبن وهو واقف على بعيره فشاربه.
يبقى الصيام يوم عرفة للحاج لا يسن، لا يسن أن يصوم الإنسان وهو فين؟ في حجه. طيب. قال حدثنا
يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير
عمرو هذا ابن الحارث بكير بن عبد الله بن الأشج
عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وواقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
حلاب يعني اللبن كما مر. باب صوم يوم الفطر هل هو جائز أم لا؟
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا
طيب يبقى فيه الحرمة، حرمة صيام يوم ليه؟ عيد الفطر وعيد الأضحى ظاهر جدا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وعن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
نعم. هذه جاءت في بعض. نعم. الصماء معروف اللي هو الإنسان يرتدي ثوب وليس ليديه فيه مخرج على تفسير كثير من العلماء، والاحتباء يعني يلتف بالثوب لا يواري فرجه فيجلس هذه الجلسة المعروفة ثم يظهر فرجه أو يلقيه على عاتقه الأيمن والأيسر. فالشاهد هنا الذي نريده عن صوم يوم الفطر والنحر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. ووهيب في الإسناد هو ابن خالد قال باب الصوم يوم النحر.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرنا
هشام هذا في الإسناد هو ابن يوسف
قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعت يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة.
الفطر يوم الفطر، النحر يوم النحر، الملامسة أي ثوب لمسه الإنسان فهو بمئة، المنابذة أي ثوب نبسته إليك فهو بمئة، فيه جهالة وغرر. هيأتي هتأتي الحديث معنا. حدثنا محمد
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زيد
معاذ هذا ابن معاذ العنبري معاذ ابن معاذ العنبري نعم
عن زيد بن جبير قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال حدثنا حجر بن منهار قال حدثنا شعبة قال حدثنا
شريف في بدلوة تعمل إيه؟ أمر بوفاء النذر ونهى عن صيام هذا اليوم، يبقى هذا من النذر المحرم على الإنسان.
قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت
قزعة بن يحيى
قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى
هذا هو الشاهد
ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغربها ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا
يعني يخرج من بيته قاصدا ليرتحل إلى مسجد من المساجد ونحو ذلك لغرض المسجد نفسه إلا لهذه الثلاث باب صيام أيام التشريق اللي هي إيه ثلاثة أيام بعد يوم النحر بعد يوم إيه أول يوم الأضحى
وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها قال
حدثنا ثلاثة أيام في الحج وإيه وسبعة إذا رجع هذه الثلاثة كانت تصوم في هذه الأيام
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي
لأنها أيام إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب لكن لم تجد الهدي هتصوم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صيام أيام منا
صام
ولم يصم صام أيام منا وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب
باب الصيام يوم عاشوراء
قال حدثنا أبو عاصم قال عن عمر بن مخلد بن محمد عن سالم عن
أبيه عن عمر بن محمد عن سالم
عن أبيه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام قال
أبو عاصم ضحك عمر بن محمد هذا ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كويس عمر بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن سالم اللي هو عمه كويس وآسف عم أبيه هذا عن عم أبيه اللي هو سالم وأبو اليمان قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب أكمل
قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر قال حدثنا
يبقى سنة من شاء أصبح الآن ليس بفريضة إنما هو مسنون
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه
أخبرنا أبو
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا
أبو معمر هذا عبد الله بن عمرو
قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس
أبو عميس اسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة
عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموا أنتم قال حدثنا عبد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي عن ابن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء الشهر يعني رمضان قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن
يزيد في الإسناد هو قال إيه حدثنا يزيد ابن أبي عبيد
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يوم ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء
طيب يبقى هذه الأحاديث تدل كلها على جوازه، على أن الصيام عاشوراء كان في بداية الإسلام ثم بعد ذلك أصبح مسنونا وليس بواجب. أكمل يا محمد.
قال باب
طبعا هذا كتاب صلاة الإيه؟ صلاة التراويح. نعم.
باب فضل من قام رمضان. قال حدثنا يحيى
كما في بعض يعني في بعض النسخ بوبها هنا بكتاب. ماشي، خلينا معذرة لو عدنا إلى الحديث كم، باب صيام أيام التشريق، لو عدنا إلى الحديث رقم 197 حدثنا محمد بن بشار صح؟ ها حدثنا غندر ها حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى، عبد الله بن عيسى تنبه. نعم عبد الله بن عيسى هذا قيل إن علي بن المديني قال إنه منكر الحديث وضعفه. يروى أن عبد الله بن عيسى هذا قال فيه علي منكر، لكن أيضا بعض الناس يقول هذا فيه لبس، وإنما قال منكر في عبد الله بن عيسى الذي يروي عن عكرمة عن أبي هريرة، وأما هذا فلا. أما عبد الله بن عيسى هذا الذي يروي عن الزهري عن عروة عن عائشة فلم يقل فيه علي منكر، فيسلم هذا الراوي من الايه من الجرح الذي قيل فيه. يعني هذه فائدة أحببنا أن ننوه عليها. أكمل يا شيخ. باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى هيا.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيلنا عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من أقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر
طبعا. وعن ابن شهاب ها قال إيه أكمل تاني كده.
قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير
هنا وعن ابن شهاب عن عروة بالإسناد السابق، يعني عن إيه عن عبد الله بن يوسف مالك عن ابن شهاب عن عروة إلى آخره في هذه القصة. خرج هنا بقى بداية قضية اجتماع الناس على صلاة التراويح بالهيئة المشهورة عندنا. نعم.
عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرق. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.
مش المقصود اللي يجلس ما يصليش معنا أفضل من اللي يصلي معنا، المقصود هو الذي يؤخر، لأن الناس كانوا بيصلوا في بداية بعد العشاء، لكن هو يقول لو أنك تهجدت نمت ثم استيقظت فتهجدت هذا أجود وأحسن. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك
إسماعيل هذا ابن أبي أويس
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. قال حدثنا
طبعا هذا اختصار فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى الناس بصلاته، ثم في اليوم الثاني صلوا، ثم بعد ذلك امتنع عن الخروج. الحديث المعروف هنا مختصر جدا، يعني اختصار شديد من الإمام. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قلنا عن ابن شهاب أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله
يعني كسر الناس جدا
حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها
فتعجزوا عنها
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري
إسماعيل هذا أيضا ابن أبي أويس
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن
فلا تسأل
عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
واللي نقل عن عائشة 13 حمله العلماء على ركعتي الفجر يعني الراوية عد إيه ركعتي الفجر. والمسألة هذه فيها نقاش وزاد النبي صلى الله عليه وسلم على غير هذا. كتاب فضل ليلة القدر باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى
إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن ما أدرك فقد أعلمه وما قال وما يدرك فإنه لم يعلمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
شايف فايدة من إيه من ابن عباس رضي الله عنه حدثنا علي أكبر.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابع سليمان بن كثير عن الزهري.
نعم أكمل هنا باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع
طبعا تابع سفيان من سليمان بن كثير العبدي هذا إلى آخره
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى
هشام هذا دستواء يحيى بن أبي كثير نعم
عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم نسيتها أو نسيتها فالتمسها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا ومن أرى في السماء قزعة
يعني سحابة
فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
من العشر الأواخر فيه عبادة قال حدثنا
عبادة بن الصامت يعني في حديث عبادة بن الصامت نعم هيأتي معنا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي
ابن أبي حازم اسمه عبد العزيز والدراوردي عبد العزيز بن محمد أيضا عن يزيد هذا ابن الهاد نعم.
عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشرة التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه قام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمر ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشرة ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21
يعني كأن المسجد امتلأ ماء وطينا ونحو ذلك.
فبصرت عيني نظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني
يحيى هذا القطان يحيى القطان هشام ابن عروة عن أبي نعم
قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. قال حدثنا محمد قال أخبرني عبدة عن هشام بن عروة عن أبي
هذا عبد بن سليمان رضي محمد هو ابن سلام البيكندي نعم
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا
وهيب هذا هو ابن خالد نعم
قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سبعة
تاسعة تبقى يعني 21 ليلة الإحدى وعشرين
في سبعة تبقى
سابعة تبقى نعم في سابعة تبقى يعني 23 في خامسة تبقى يعني 25 نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة
أبي مجلز اسمه حميد أبو مجلز اسمه حميد
قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر هي في تسع يمضينا
يعني ليلة التاسع والعشرين في تسع يمضي بعد تسع مضت
ها؟ أو في سبع يبقين
يعني 23 في ليلة 23
يعني ليلة القدر نعم. قال عبد الوهاب عن أيوب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس يلتمس في 24 قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث
هنا باب رفع رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس يعني لاختلاف الناس سبب في رفع الخيرات ها.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خير لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة
على نفس التفسيرات الإيه الماضية نعم أكيد.
باب العمل في العشر الأواخر من رمضان قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي عفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله بسم الله.
طيب باب اعتكاف كتاب الاعتكاف الصيام هات باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المسجد في المساجد كلها
لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره أن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
يونس في الإسناد هو ابن يزيد الأيلي هذا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن قائلنا عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفى الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال حدثنا إسماعيل
إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس
قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم نسيتها وقد رأيتني أسيل في ماء وطين من صبيحتها فالتمسها في العشر الأواخر والتمسها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عينها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. باب الحائض ترجل
نعم. المعتكف ترجل المعتكف هل هذا جائز أم لا يعني تسرح المعتكف زوج أو ابن أو نحو ذلك.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض
يعني يخرج رأسه إليها في غرفتها ويحف الإسناد هو القطان باب لا يدخل البيت إلا لحاجة يعني المعتكف لا يدخل إلا لحاجة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا
إلا لحاجة يعني إذا أراد أن يدخل لفعل شيء معين أما الدخول مطلقا هكذا والخروج من المسجد لا يكون وليس طبعا في الإسناد ابن سعد الإمام المعروف. باب غسل المعتكف.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
فأغسله هذا هو الشاهد. باب الاعتكاف ليلا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية.
أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم
قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة.
ليلة هذا هو الشاهد. ليلة
في المسجد الحرام. قال فأوفي بنذرك.
باب اعتكاف النساء.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن
يحيى في الإسناد هذا الأنصاري عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري أيضا
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء.
خباء يعني خيمة مثل الخيمة.
يصلي الصبح ثم يدخله.
ثم قلنا يصلي الصبح ثم يدخله ودخل قبيل ليه قبيل الغروب لكنه دخل المعتكف نفسه في المكان الذي يجلس فيه بعد الايه بعد الصبح.
استأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأتها زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال.
يبقى فيه أن النساء اعتكفن بغض النظر عن يعني كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. باب الأخبية في المسجد.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
نعم. باب الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين. ها ولا عندنا حديث
هل يخرج المعتكف
باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد يعني اذا اراد هذا.
قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعه ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
في بعض الروايات فتهلك كما سوف يأتي. وطبعا أبو اليمان الحكم ابن نافع وشعيب هو ابن أبي حمزة والحديث ظاهر من شاهده. باب الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صباح العشرين. نعم.
قال حدثني عبد الله بن منير قال سمع هارون بن إسماعيل قال حدثني علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان قال فخرجنا صباح العشرين قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح العشرين فقال إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أن أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع فرجع الناس إلى المسجد ومنار في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
أرنبته يعني عند أنفه. وشاهد من الحديث صبيحة عشرين. باب الاعتكاف المستحاضة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها
في الإسناد خالد الحزاء
قالت اعتكفت مع رسول الله اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطسة تحتها وهي تصلي.
قيل هي أم سلمة. نعم. يبقى فيه جواز المستحاضة لا الحائض. قال باب زيادة المرأة أو زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف. الحديث اللي قرأنا أكمل.
قال حدثنا سعر بن عفير قال حدثني ليس قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال حدثنا عبد الله بن محمد
حدثنا عبد الله بن محمد
قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي
هشام بن حسين. هشام هذا مين؟ هشام هذا الصنعاني. هشام بن يوسف. نعم
كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجلا من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالي إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإن خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا.
شاهد ظاهر. باب هل يضرأ المعتكف عن نفسه عن الشبهة؟
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعا فقال تعالى هي صفية. وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلا.
من خرج من اعتكاف عند الصبح.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن جرجع عن سليمان الأحول قال ابن جرجع عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وأظن أن ابن أبي لبيد قال حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول
الله
صلى الله
عليه وسلم. طبعا عبد الله ابن أبي لبيد اسمه عبد الله.
قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين.
هذا الشاهد صبيحة عشرين اعتكف عند الصبح.
نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإن رأيت في هذه الليلة ورأيت أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه وهجرت السماء فمطرنا الذي بعثه بالحق لقد هجت السماء من آخر ذلك اليوم. وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبتي أثر الماء والطين.
نعم. باب الاعتكاف في شوال.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت داها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن. قال ما حملهن على هذا البر البر انزعوها فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
هذا هو الشاهد أنه اعتكف في شهر شوال. باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخي عن سليمان عن عبيد الله.
يعني الإنسان إذا كان لا يشترط الاعتكاف الصيام.
عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي نذرك فاعتكف ليلة.
سليمان في الإسناد هو ابن بلال. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه. قال ليلة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك.
نعم ظاهر.
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صلى عن أبي هريرة رضي الله عنه.
أبو بكر طبعا هذا ابن عياش. أبو بكر ابن عياش في الإسناد. وأبو حصين اسمه عثمان وأبو صالح ذكوان.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.
يعني اعتكف العشر وزاد عليه. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج.
قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنت عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب.
هذا يفسر لك الرواية المتقدمة أنها استأذنت عائشة. المقصود أنها طلبت من عائشة أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى.
فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمر ببناء فبني لها. قالت وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه إلى بنائه فبصر بالأبنية. فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. قال صلى الله عليه وسلم آل بر أردنا بهذا ما ربي معتكف فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.
من أراد أن يعتكف ثم بدأ له أن يخرج. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. معناها مر معنا.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا مأمرنا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.
هذا ظاهر. وطبعا كتاب الصيام الحمد لله هذا كتاب يسير يعني لا إشكالات فيه كثيرة بخلاف بعض الكتب زي كتاب الحج أخذ منا وقت وكتاب الزكاة أيضا. كتاب البيوع يحتاج إلى إيه؟ إلى يعني شيء من التأني لأنه قد يكون في متنه بعض الإشكالات لا تسهل على البعض أو يكون البعض أول مرة يسمعه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات إنه جواد كريم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.